والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين وعلى أحبائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. حكام الكلام في التنبيهات التي ذكرت بالنسبة إلى قاعدة لا ضرر ولأهمية هذه القاعدة. الأصحاب والأعلام تعرضوا لهذه القاعدة ولما يرد حولها وحواليها وأطرافها من إشكالات ومن إيرادات لغرض تنقيح هذه القاعدة ودفع كل ما يمكن أن يورد عليها. التنبيه الثالث، هذه القاعدة أساساً أشكل عليها بإشكالين رئيسيين، يعني غير إشكالات السند، إشكالات الدلالة وتصحيحها ودلالتها، دلالة الألفاظ الواردة فيها، دلالة التركيبية لهذه الهيئة كلها. بعد انتهاء هذه أمور كلها أشكل عليها بإشكالين رئيسيين. الإشكال الأول هو في تطبيق قاعدة لا ضرر على قضية سمرة بن جندب، أنه حي لا ضرر ولا ضرر، وين هل هي علة لقلع هذا العذق أم هي علة لعدم دخوله وتحريم دخوله إلى بستان هذا الأنصاري؟ وقد تقدمت الإشارة وكلام الأعلام في ذلك وكيفية تفسيرهم للملائمة بين كون لا ضرر ولا ضرار هي علة. إذا قلنا هي حكمة وليست علة فالأمر سهل، لكان الكلام أنها تكون علة لهذا الحكم، فكيفية تطبيق هذه العلة على ذلك الحكم الذي أورده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الإشكال الثاني المهم أيضا وهو الذي ذكره الشيخ الأعظم، وهو إشكال تخصيص الأكثر، أن لا ضرر ولا ضرار معناه أنه لا يوجد حكم ضرري شرعه الشارع، وأن الشارع لا يشرع حكما ضرريا. طب هذا كان مثار كلام بأنه كيف تعطى مثل هذه القاعدة مع وجود هذه الأحكام الضررية المتعددة التي يتضرر بها الإنسان. أصوى التكليف كله قد يكون ضرريا في مشاقة، لكن بعض الضرر قد يتحمل بعض الكذا، لكن هو التكليف عملية التكليف وإجبار الإنسان على عمل قد يقال أنه فيه ضرر، ناهيك عن هذا المعنى، لكنه بعض الأحكام واضح أن فيها نوع من الضرر، إعطاء مال الإنسان كالخمس والزكاة، أو بعض الأعمال التي فيها تعب بدني ومالي كالحج، هذه كلها بها ضرر، باب الضمانات غيره، هذه كلها بها خسارات أو دفع مال على كل يدفعه الإنسان من أجل لشخص آخر أو الشارع أوجب عليه. فكل هذه مثل الضرائب هي أيضا فيها ضرر للفرد والمواطن عندما يدفع هذا المال ويخرجه من ماله. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه يقول ما يرد على هذه القاعدة كثرة التخصيصات، ثم إنك قد عرفت بما ذكرنا أنه لا قصور في القاعدة المذكورة من حيث مدركها سندا ودلالة، إلا أن الذي يوهن فيها هي كثرة التخصيصات فيها، بحيث يكون الخارج منها أضعاف الباقي، يعني ما خرج من الأحكام الضررية الثابتة والتي لا تزول هذه تكون أضعاف ما بقي منها، كما لا يخفى على المتتبع، بل لو بني على العمل بعموم هذه القاعدة يعني وإزالة تلك الأحكام الضررية لحصل بعموم هذه القاعدة حصل منه فقه جديد. يعني لو لم نقل بكثرة التخصيصات وعملنا بهذه القاعدة لحصل فقه جديد، أنه مواقع الضرار مواقع للإنسان الضرار لا يتركه، فهذا راح يكون مبنى وراح يؤدي إلى كتابة فقه جديد غير هذا الفقه المتعارف. ومع ذلك يعني مع كثرة التخصيصات فقد استقرت سيرة الفريقين على الاستدلال بها في مقابل العمومات المثبتة للأحكام وعدم رفع اليد عنها إلا بمخصص قوي في غاية الاعتبار. بحيث يعلم منهم انحصاره مدرك الحكم في عموم هذه القاعدة، ولعل هذا كاف في جبر الوهن المذكور. يعني كأنه يقول هذا الإشكال موجود، في مقابل هذا الإشكال يقول لها السيرة القائمة، السيرة القائمة بين الفريقين بين العامة والخاصة على أنه ما خرج منها، ما خرج منها من الأحكام الضررية وهي ثابتة ضررية، ومع ذلك استدلوا بهذه القاعدة وعمومها على رفع الأحكام الضررية الأخرى. فكأنه هذا المعنى وهو كثرة التخصيصات، يعني الأمور التي نقطع بخروجها وعدم شمول القاعدة لها، لا يضر ولا يوجب وهن هذه القاعدة. فإذن الشيخ الأعظم يورد وهنا، يورد الإشكال وأجاب عنه بجوابين. هذا هو الجواب الأول مات الشيخ الأعظم، الجواب الأول مات الشيخ الأعظم هو هذا، وهو أن السيرة القائمة بين الفريقين قائم على كفاية هذا الأمر وكفاية هذا وعموم هذه القاعدة، وأن هذه القاعدة هي يعمل بها وعمل بها في رفع الأحكام الضررية، وهذه السيرة الموجودة كافية في دفع هذا الوهم المذكور. وله جواب آخر أيضا راح نجيه. خب، الأحكام الضررية التي تصيب الإنسان والتي هي خارجة ولا تشمل هذه القاعدة كما ذكرنا كثيرة، الضمانات، الحدود، الديات، القصاص، التعزيرات، العبادات المالية، خمس، زكاة، عبادات فيها مجهود بدني ومالي، حاج، جهاد، جهاد خوف فيه بذل نفس، هذه كلها هي أحكام شرعية فيها ضرر لكنها مجعولة وشرعية بالضرورة والبداهة، ولا يتكلم أحد عن رفع هذه الأحكام لقاعدة لا ضرر. وكذلك أحكام أخرى غير هذول، هما ضرب أمثلة الشيخ الأعظم مثل الحكم بنجاسة الملاقي فيما كان مسقطا لمالية. عندك مرق مثل مرق، يضرب مثال مرق وقعت فيه نجاسة، والنجاسة قليلة، المرق كله خرب، وهذا به خسارة، هذا به خسارة، كل هذا المرق، كل هذا كله لازم يندبعك، غير قابل للتطهير. فهذا فيه ضرر وفيه تلف للمال وما شابه ذلك. وهذا كله ماذا يقتضي؟ يقتضي أن ما يخرج من تحت القاعدة أكثر مما دخل فيها، وبالتالي هذا الذي يعنون بكثرة التخصيص. وبهذا الجواب الأول الذي أجابه الشيخ الأعظم وهذا الجواب، وهو سيرة الفريقين مع وجود هذه كثرة التخصيص، إلا أنه مثل إجماع أو إعراض الأصحاب عن هذا، أو غض النظر عن هذا الإشكال وهو كثرة التخصيص، وعملوا بهذه القاعدة في الموارد الأخرى. الجواب الثاني الذي يجيب عنه الشيخ رحمة الله عليه يقول إن الموارد الكثيرة الخارج عن العام إنما خرجت بعنوان واحد جامع لها، وإن لم نعرفه على وجه التفصيل، وقد تقرر أن تخصيص الأكثر لا استهجان فيه إذا كان بعنوان واحد جامع لأفراد هي أكثر من الباقي، كما إذا قيل أكرم الناس، ودل دليل على اعتبار العدالة، خصوصا إذا كان المخصص مما يعلم به المخاطب حال الخطاب. الشيخ الأعظم يقول إن إحنا في عملية التخصيص تارة هذا التخصيص الوارد على العمومات تارة يرد على عناوين متعددة، تخرج هذه العناوين من مصاديق العام وتخرج من تحت حكمه وتكون هذه مخصصة لهذا العام، وتارة لا، التخصيص يستفاد من عنوان واحد له أفراد كثيرة. يعني لو قال أكرم الفقير ثم قال لا تكرم الفاسق من الفقراء، هنا الفاسق عنوان واحد، لكن لو افترضنا أن هذا العنوان الواحد يشمل أكثر الفقراء، فرضا أن هذا العنوان الواحد يشمل أكثر الفقراء، فحينئذ هل بحيث أن هذا راح يكون شنو إخراج عن الإكرام، عن إكرام الفقراء، إخراج أكثر الأفراد. لو افترضنا عندنا 1000 فقير، في 800 فقير راح يطلعون، 900 فقير راح يطلعون. فهل الاستهجان هنا؟ فالاستهجان وين صاير؟ فإذا عندنا طريقتين للتخصيص، طريقة التخصيص أو كثرة التخصيص من خلال كثرة العناوين التي خرجت من تحت الفقرة، من تحت هذا العنوان العام، وتارة تكون كثرة الأفراد لكن بعنوان واحد. يعني كثرة التخصيص، التخصيص هو شنو؟ هو خروج الأكثر. التخصيص هو خروج أكثر الأفراد عن العام الذي وجده والعام الموجود. هذا العموم الثابت، أكرم الفقراء، أكرم العلماء، كل عموم ثابت. كثرة التخصيص معناها خروج أكثر الأفراد عن حكم هذا العام وعن هذا العموم. هذا الخروج الأكثر تارة يكون خروجا من خلال تعدد العناوين التي خرجت من العام، وتارة لا، ماكو عناوين، كل هذه التي طلعت خرجت، خرجت بعنوان واحد. لأنه في العموم، في العموم ماكو عموم يجي يقول لك أنا أخرج أفراد، لأن الأفراد أفراد متعددة. ما يجي يقول لك هذا 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 طلعهم، يجيب لك في العنوان يشمل 20، يشمل 30، يشمل 40، يشمل 50، يشمل 100، حتى يخرجهم. ما يخرج فرد 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 فرد، خصوصا بالعناوين العامة الكبيرة. بالعناوين العامة الكبيرة التخصيص هو إخراج الأفراد، لكن كيف يخرج الأفراد؟ هل يخرج الأفراد من خلال الإشارة إليها فردا فردا فردا؟ أقول لك أكرم الطلبة، ثم أجي أقول لا تكرم هذا الطالب، هذا الطالب، هذا الطالب، هذا الطالب، هذا الطالب، ما تخلص هذا. فدائما يتخير عناوين بحيث يجمع مجموعة يخرجهم عن حكم العام. فهنا الشيخ يقول، الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، بأنه تارة يكون التخصيص وكثرة التخصيص من خلال كثرة العناوين التي تخرج عن حكم العام، وتارة يكون كثرة التخصيص موجودة لكنها من خلال عنوان واحد فقط. الاستهجان يأتي في الأول وليس في الثاني. يعني لما يقول له أكرم الفقراء أو أكرم العلماء، بعدين يقول له إلا النحوي، إلا البلاغي، إلا الكيميائي، إلا الكذا، إلا الكذا، إلا الكذا، إلا الكذا، يجي في 20 عنوان يخرجهم عن حكم الفقر، عن حكم الإكرام، عن العلماء. فهذول 20 عنوان تشمل 80% من العلماء، يكون هذا تخريب التخصيص الأكثر وكثرة التخصيص. أما لو يجيب عنوان واحد، وهذا العنوان الواحد يخرج 800، يقول حينئذ ماكو استهجان بالثاني. الاستهجان في الأول فقط، الاستهجان يكون في الأول فقط دون الثاني. يعني تعدد العناوين التي تخرج عن حكم العام إذا أدت إلى تخصيص الأكثر، هذا هو المستهجن. أما إذا كان عنوانا واحدا فهذا لا يكون مستهجنا، حتى لو أدى إلى كثرة الأفراد الخارجة من تحت حكم العام. فيقول أنا صحيح هو كثرة التخصيص من خلال الأفراد، لكن استهجان وعدمه، استهجان الكثرة التخصيص وعدمها، هي ليست إلا من خلال كيفية التعبير عن هذا الإخراج. تارة كيفية التعبير يكون من خلال عناوين متعددة، وتارة يكون من خلال عنوان واحد أو عنوانين. فإذا كان من خلال عناوين متعددة بحيث تخرج مصاديق العام من تحت حكمه، فتكون هذه العناوين مخصصة للعموم، هذا مستهجان. أما إذا كان له من خلال عنوان واحد فهذا لا يكون مستهجنا. هذا كان جواب الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه عن الإشكال اللي طرحه وهو كثرة التخصيص. فيقول حينئذ لا ضرر ولا ضرار، إذن هاي الكبرى، إذن كثرة التخصيص متى يكون مستهجن كذا ومتى لا يكون مستهجن بكذا. فلما الحين نجي نطبق هنا يعني مرحلة ثانية لما إذا لا ضرر بها تخصيص، لكن أيهما يقول من الثاني مو من الأول، يعني من النوع الذي لم تخرج فيه عناوين متعددة وإنما خرجت بعنوان واحد، والإخراج بعنوان واحد لا يضر ولا يؤدي إلى استهجان. فيجي أول شيء كبرويا متى يكون كثرة التخصيص مستهجن، يجي بينها. ثم يجي في التطبيق أن لا ضرر من أي نحو من الإنحاء، هل من النحو الأول التي كان الخارج فيها من خلال عناوين متعددة، أو كان من خلال عنوان واحد؟ لا، لا ضرر من خلال عنوان واحد. زين شيخنا شنو هذا العنوان؟ يقول مو مهم ندري به، حتى لو لم نكن نعلم، لم نعرفه على وجه التفصيل هذا ما يضر، لكن نعلم بأنه إن هذه الأفراد الكثيرة إنما خرجت بعنوان واحد جامع لها وإن لم نعرفه على وجه التفصيل. بس أدري الشارع ايش يريده، مثل ما يقول أكرم الناس وهو يريد العدالة، يعني أكرم الناس العدول، وأدري أن الشارع يريد العدول. أعلم أن هذه قرينة يريد العدول فقط، أما الفساق ما يريدهم. هذا إخراج الفساق، أو أن هذا العموم حين أنا ليش قال العموم مع أنه قد يكون العموم عدد قليل جدا، في حين أن الخارج راح يكون شنو؟ راح يكون عدد كثير. يقول هذا ما يأثر ما دام أن العنوان الذي يؤدي إلى خروج الأفراد ليس بالعنوان، ليس هو عنوان واحد، فلا ضير في ذلك. زين إحنا في محل كلامنا لا ضرر من أي شيء، والحينئذ من الكثرة التي غير مستهجنة، يعني الخارج من تحت هذا العنوان، ليس هو الخارج من تحت هذا العموم، هو عنوان واحد وإن لم نعرفه على وجه التفصيل فحينئذ لا يكون استهجان فيه. هذا جواب الشيخ الأعظم. هو بالأعلم كان عندهم مناقشة لما ذكره الشيخ الأعظم، أن الشيخ الأعظم اللي ذكره تاما أو ليس بتام هذا الشيء، وأيضا ما ذكره في المناقشة، وأيضا في جواب أكثر أصل إشكال أن كثرة التخصيص موجودة في لا ضرر ولا ضرار أو ليست بموجودة في لا ضرر ولا ضرار. الأخوند رحمة الله عليه، صاحب الكفاية رحمة الله عليه، أيضا كانت له مناقشة لصاحب الشيخ الأعظم في أنه متى يتحقق الاستهجان، هل الإخراج بعناوين متعددة الذي يؤدي إلى كثرة التخصيص هذا مستهجن، بينما إذا كان الإخراج بعنوان واحد هذا ليس مستهجن، وإن أدى إلى خروج كثرة الأفراد، بمعنى أنه تارة هذا التخصيص، تارة أن هذا التخصيص يكون ناظر إلى الأنواع التي تنضوي تحت هذا العنوان العام، وتارة يكون ناظر إلى الأفراد التي تنضوي إلى تحت حكمه هذا العنوان العام. الشيخ أو صاحب الكفاية صاحب الكافي يقول إحنا لازم نشوف أن الاستهجان وين يصير بالضبط، أن الاستهجان أين يكون بالضبط. تارة هذا العموم ناظر إلى الأنواع وليس ناظر إلى الأفراد، ناظر الأنواع فقط، وتارة يكون هذا العموم ناظرا إلى الأفراد، بحيث يكون الملحوظ في هذا العموم هو كل فرد من هذه الأفراد. فإذا كان العموم ناظر إلى الأنواع، حينئذ لا يكون تخصيصا للأكثر. يعني إحنا تخصيص الأكثر الذي يكون مذموما والذي يكون مستهجنا هو إذا كان العموم ناظر إلى الأفراد وأنت أجيت خرجت الأفراد. أما إذا كان العموم ناظر إلى أنواع هذا العام من دون لحاظ هذه الأفراد فمعناها حينئذ لا توجد هناك لا يكون كثرة التخصيص مستهجنا، لأن بعد ما له علاقة بالأفراد ناظر إلى أنواع هذا العموم، فحينئذ ما ناظر إلى الأفراد فردا فردا فردا، حتى لو كانت الأفراد المنضوية تحت هذا العنوان هو الخارج، فهو ناظر إلى العناوين ما ناظر إلى الأفراد، وتارة لا يكون ناظر إلى العناوين إلى الأفراد من خلال هذه العناوين، فحينئذ يكون التخصيص وكثرته مستهجنة. بتعبير آخر، العموم على نحوين، عموم من جهة الأفراد وعموم من جهة الأنواع، عموم من جهة الأنواع وعموم من جهة الأفراد. كثرة التخصيص المستهجن هي الناظر إلى الأفراد. إذا كان العموم ناظر إلى الأفراد وأخرجت أكثر الأفراد فهذا يكون مستهجن، سواء كان بعنوان واحد أو عناوين متعددة أخرجتهم هذا مستهجن. يعني تارة يقول بأن العموم ناظر إلى الأفراد فإخراج أكثر الأفراد سواء كان بعنوان واحد أو عناوين متعددة فإنه يكون مستهجن. أما إذا كان العموم ناظر إلى العنوان إلى الأنواع وليس ناظر إلى الأفراد فإخراج الأنواع منه لن يكون مستهجنا حتى لو كانت كثرة العناوين. صاحب الكفاية هكذا يريد أن يقول، يقول مرة يقول أكرم الناس، وعند الناس ما يضر 10 5 12 15 مو ناظر الشارع ذلك، يريد يطي مبادئ معينة، يقول مثلا هذا الصنف هذا الصنف هذا الصنف هذا النوع هذا النوع أنا ما أريده، فناظر إلى العناوين سواء كان العنوان بواحد باثنين بخمسة بعشرة هذا مو مهم عندي، أنا المهم عندي الأنواع التي تنضوي تحت هذا العنوان. تارة يكون الغرض ويكون المراد أن هذا العموم الذي ينظر العموم، العموم إلما الناظر ناظر إلى أنواعه لو ناظر إلى أفراده، فلذلك سعد عموم أنواعي يشمل أنواع متعددة، وتارة لا عموم أفرادي يشمل أفراد متعددة، يعني مثل ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا، يقول هذا العموم عموم ناظر الأفراد مو أنواع الناس، عندما أراد أجعل التكليف التكليف ناظر إلى أفراد الناس الأفراد الخارجية ما ناظر إلى أنواع الناس شنو هي، فحينئذ لما يكون ناظر العموم إلى الأفراد إخراج 70% من الأفراد مستهجن، سواء كان هذا الإخراج بعنوان واحد أو عناوين متعددة. هنا نريد يضرب الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري شنو قال؟ قال أن العموم دوما ناظر إلى الأفراد، فإخراج هذه الأفراد إذا كان بعنوان واحد هذا غير مستهجن، إذا كان بعناوين متعددة هذا مستهجن. الشيخ الأنصاري هيك قال. صاحب الكفاية شنو يجي قال؟ قال يابا العموم إما أن يكون ناظر إلى أنواعه وإما أن يكون ناظر إلى أفراده، إذا كان ناظرا إلى أفراده فإخراج الأكثر منه مستهجن، سواء كان هذا الإخراج لأنه ما راح تقول أخرج هذا هذا هذا، سواء كان الإخراج بعناوين متعددة أو عنوان واحد هو مستهجن، هو مستهجن. فبعد نجد تقول لي كثرة العناوين وقلة العناوين مؤثرة على الاستهجان لأن هذا العموم ناظر إلى الأفراد، أما إذا كان العموم ناظرا إلى الأنواع فلا يكون هذا مستهجنا، سواء أخرجت نوعا واحدا أو أخرجت عناوين متعددة بعد هنا ما باستهجان، يعني كثرة التخصيص هنا لا تكون مستهجنة. هذا في أصل الجواب عن هذا الإشكال، أو أصل الجواب عن ما ذكره الشيخ الأعظم من حله للإشكال. لأن الشيخ الأعظم شو راد يحل الإشكال؟ قال كثرة التخصيص إن كانت بعنوان واحد، بعنوان واحد، فهذا لا استهجان فيه، وإن لم نعلم ما هو هذا العنوان ولا نعرف تفصيله، وإن كانت بعناوين متعددة فهذا مستهجن. ولا ضرر خرج منهم عنوان واحد فقط وإن لم نعرف ما هو هذا العنوان. صاحب الكفاية في مقام الجواب إجا قال له لا، إجا قال له العموم إذا كان ناظر إلى الأفراد فإخراج الأفراد منه مستهجن. أسأل أكثر الأفراد إخراجه مستهجن، سواء كان بعنوان واحد كان هذا الإخراج أو بعناوين متعددة. هذا كان مناقشة صاحب الكفاية علما لما ذكره الشيخ الأعظم. البقية تأتي إن شاء الله.
عفوا سيدنا، تفريق من الأفراد والأنواع.